بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننفق ونسترد ما أنفقناه، نصرف ونعوض ما صرفناه، نضيع أشياء كثيرة ونعثر عليها، إلا شيئا واحدا إذا صرفناه وضاع منا مستحيل أن نستعيده مهما فعلنا، فلن يعود ولن نتمكن من العثور عليه والاستمتاع به من جديد. إنه الوقت، إذا ضاع وذهب فلن يعود أبدا. نرحب بكم مع رحلة جديدة وحلقة جديدة من مفاتيح الخير، ونرحب بضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ ثابت القحطاني ليحدثنا عن مفتاح من مفاتيح الخير ألا وهو الوقت. حياك الله شيخنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيك شيخ عقيل.
الله يحييك.
وحي السادة المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا،
آمين،
وأن يجعلها حجة لنا ولا يجعلها حجة علينا،
آمين يا رب العالمين. بداية نتحدث عن الوقت أو مفهوم الوقت في الكتاب والسنة.
صراحة موضوع جميل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في هذه الساعة التي هي 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية، وهذا مما يدل على أهمية الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا شك يا شيخ عقيل والكلام للمستمعين أن الوقت من الأهمية بمكان، وهو رأس مال الإنسان، بل هو يعني مقدم حتى على المال. أنا أذكر في كلمة جميلة للإنجليز، يقولون time is money، يقولون أن الوقت هو المال، بينما نحن في منظورنا الإسلامي نرى أن الوقت يقدم على المال.
صحيح.
المال يا شيخ قد يذهب
ويعود،
وأحسنت، لكن الوقت كما تفضلت في المقدمة إذا ذهب
لن يعود.
فلن يعود. أنا وأنت يا شيخ عقيل، وأعتقد أنك أكبر مني ما شاء الله ب20 سنة، ولا لا يا شيخ؟
تقريبا.
نحن أنا وأنت نحن في الحقيقة أيام وأسابيع وشهور وسنوات، وصدق من قال أن الإنسان إنما هو أيام. الحسن البصري يتكلم بكلام جميل فيه درر وفيه حكم، حتى أن بعض العلماء يقول هذا الرجل كلامه يشابه كلام الأنبياء. يقول يا ابن آدم وكلنا ابن آدم، إنما أنت أيام، وصدق، كلما مضى يومك مضى بعضك، وهو كلامه صحيح. أنت يا ابن آدم كلما مضى منك يوم فإنك تقترب إلى الدار الآخرة. أنا أصف الإنسان وأشبهه بالتقويم اليومي. أنت عندما تأتي إلى التقويم تسحب منه في كل يوم ورقة، وهذا هو عمر الإنسان، في كل يوم تسحب منه ورقة حتى أن يصل وأن يلقى ربه سبحانه وتعالى. نحن في هذه الأيام المباركة، نحن في شهر شعبان، وهذا الشهر اختصه الله عز وجل بأمر عظيم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر هذا الشهر، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، قالت لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقولها بصيام شهر شعبان المقصود أكثر الشهر، كما قال ابن المبارك، تقول أن العرب إذا قالوا صام الشهر كله يقصدون بذلك أكثر الشهر، وإلا فصيام شهر كامل إنما هو في شهر رمضان. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذه الأيام، ومن باب الصيام هو اغتنام الوقت. وكذلك جاء في حديث أسامة بن زيد أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا إلا شهر شعبان. قال وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله ما من شهر تصومه، أو لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما رأيتك تصوم في شعبان، فقال ذلك شهر يغفل الناس فيه. لذلك العلماء يستنبطون من هذا الحديث، يقولون فائدة العبادة في وقت الغفلة لها مكان عظيم جدا. لذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لقيه عبد الله بن سلام، يقول فكانت أول كلمات سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل
والناس نيام.
أحسنت، هنا وقت غفلة. لذلك هذا الشهر هو وقت غفلة بين رجب وبين رمضان، الناس تغفل فيه. وفيه كذلك أن العمل يرتفع، وهذا من أهمية الوقت. عملك يا عبد الله، وهذا يسميه العلماء الرفع السنوي، أنت عندما تقدم في هذه الأيام فإن الأعمال ترتفع، في هناك يعني رفع يومي بعد المغرب وبعد الفجر وبعد العصر، وهناك رفع سنوي ومنه في شهر شعبان، وهذا الرفع يرتفع ترتفع فيه الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. كذلك من ميزة هذا الشهر أي شهر شعبان أن الله عز وجل يطلع على خلقه في منتصف هذا الشهر المبارك. كيف يطلع؟ هذه الكيفية أو هذه الصفة على العبد أن يسلم وأن يفوضها لله عز وجل. لا تسأل كيف، إنما نؤمن بها كما جاءت. الله عز وجل يطلع فيغفر لجميع أهل الأرض، اللهم اغفر لنا أجمعين.
آمين
يا رب. انظر، يطلع سبحانه فيرحم كل من في الأرض، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين، قال إلا لمشرك، والمشرك قطعا فإن الله لا يغفر له. وهذه عقيدة المسلم التي تربينا وتعلمنا عليها بنص الكتاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لابد أن نتربى وأن نعلم أبناءنا منذ نعومة الأظفار أن المشرك لا يدخل الجنة، ففي هذا الباب لا يوجد بيننا تسامح. الثاني قال ومشاحن. المشاحن هو المخاصم لقريبه لجاره. يا عبد الله تأمل حتى تعرف أن الدنيا لا تساوي شيئا. إذا كان الله عز وجل يطلع على خلقه في هذا اليوم المبارك، أي في النصف من شعبان، فيغفر لكل من في الأرض إلا من كان في قلبه على أخيه خصمة أو مشاحنة أو من باب أولى قطيعة رحم، فإن الأعمال لا ترتفع يا عبد الله. فعلينا أن نبادر وأن نستبق الخيرات، واعلم أن الدنيا هي لا تساوي شيء عند الله عز وجل. كم من إنسان يعني صاحبناه ورافقناه في الأعوام الماضية، والله أننا فقدناه في هذه السنوات.
أنت كأنك يعني تتكلم عن بركة يعني شهر شعبان وما فيه من
أحسن.
أي نعم، يعني خلنا ما دام تكلمت في عن شهر شعبان نتكلم، هناك أوقات مباركة، أوقات فيها العمل مضاعف مثلا أو شيء من هذا، فعددها عدد لنا بعضها يعني.
أحسنت. طبعا شهر شعبان هو شهر القراء كما قال السلف. كان السلف طبعا شهر شعبان يقولون هو تقدمة على شهر رمضان، فيه ترويض للنفس، فيه تمرين. إذا قدم الإنسان على شهر رمضان وقد أدى في شهر شعبان ما عليه يعني من صيام وقراءة قرآن، أنا أعتقد أن الأمر سيكون سهل عليه وسيجتهد. شهر شعبان طبعا هناك أوقات فاضلة لا شك في ذلك، منها هذا اليوم المبارك، فيه ساعة، فيه ساعة استجابة. وكذلك إذا كان الإنسان أيضا صائما في هذا اليوم لا شك أنه وافق أمرين وبركتين، بركة اليوم وبركة استجابة دعوة الصائم، فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فهو يوافق هذا الشهر المبارك وكذلك يوافق الدعوة المستجابة. فحري بالإنسان أن يغتنم هذه الساعات من عمره. الوقت يا شيخ عقيل كما ذكرت له أهمية، ولأهمية الوقت أن الله عز وجل ذكره في كتابه، والعظيم لا يذكر إلا شيئا عظيما كما قال أهل التفسير في آيات كثيرة، منها قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، وقال سبحانه والضحى والليل إذا سجى، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والقمر والشمس والنهار والليل. هذه الآيات هي تعمل فيك يا عبد الله فاعمل فيها. الوقت لأهميته أقسم الله عز وجل به، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدل على أهمية الوقت، منها على سبيل المثال هذا الحديث الذي يجب على كل إنسان أن يقف عنده وأن يحاسب نفسه. المحاسبة ترى مهمة يا شيخ عقيل، كما قال أظنه عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم يا أخي قبل أن تنام بدقائق، قبل أن تضع رأسك على الوسادة، يا أخي تأمل في يومك 24 ساعة، ماذا قدمت، ماذا فعلت، ماذا فعلت؟ يعني أخطأت على إنسان، ظلمت إنسان، لابد أن تحاسب نفسك. أنا أعتقد والله لو أن الإنسان يحاسب نفسه في كل يوم سيكون الغد أفضل من اليوم وبعد الغد وهكذا، على الإنسان أن يحاسب نفسه. قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة. طبعا يستثنى من ذلك الأنبياء كما قال العلماء، العبيد أنا وأنت، كل عبد في هذه الدنيا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية أربع خصال، منهما اثنتان للوقت. أولهما بارك الله فيك عن عمره فيما أفناه، هذا العمر الذي أودعه الله لك وأعطاك الله إياه، وهذه الأعمار لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأعمار الأمة كما تعلم يا شيخ عقيل والسادة المشاهدين، أعمارنا قليلة، يعني أعمار أمتي كما جاء في الحديث من 60 إلى 70، وقليل الذي يتجاوز ذلك. بل نحن الآن نرى أن أناس كثر، ربما البعض نام وما أصبح إلا في عداد الأموات، وكم من إنسان أمسى ولا أصبح إلا وهو مفقود. بل والله أنا يخبرني أحد الأخوة يقول يعني زرت المقابر والزيارة فيها حكمة وفيها موعظة تلين القلوب. يقول فتحدثت مع صاحب المقبرة فقلت أسألك سؤال، يعني من أكثر من يأتي إلى المقابر؟ قال الشباب. تأمل يا شيخ،
حوادث
أمراض موت الفجأة، نحن في آخر الزمان، كثير من الناس كما قلت سبحان الله يجلس معك فجأة مات، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من موت الفجأة. طيب أنت الآن قلبك ينبض في صدرك وأنت عندك لسان وتستطيع أن تكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل. نحن لا نقيد الإنسان نقول يعني اجلس في بيتك أو في حانوتك أو في مسجدك ثم يعني ابدأ بالصلاة وقراءة القرآن ولا تخرج، لا هذا بل هو منهي عنه. لا رهبانية في الدين، لكن ساعة وساعة يقسم الإنسان نفسه مع أهله مع زوجه مع أحبابه. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. في نفسك سؤال تسألني عن الشباب، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب؟
قبل أن نتطرق لموضوع الشباب خلنا نذكر إخواننا المشاهدين بسؤالنا عبر صفحة أو عبر حساب تلفزيون قطر في تويتر لهذه الحلقة. كل حلقة عندنا سؤال احنا نعرضه في الليلة قبل الجمعة ليوم الخميس، فعرضنا سؤالا أين تقضي معظم الوقت في اليوم؟ أين تقضي معظم الوقت في اليوم؟ إلى الآن طبعا عرضنا عدة خيارات، في النوم، في العمل، مع وسائل التواصل الاجتماعي، أم مع اللهو والترفيه. فإلى الآن وصلنا في النوم 11%، في العمل 27%، مع وسائل التواصل 52%، ومع اللهو والترفيه 11%. فيرجى التواصل ويعني الوصول إن شاء الله لحساب تلفزيون قطر في تويتر والإجابة على الخيار اللي تشوفه، يعني بصراحة تجيب عليه إيش هو أكثر وقتك تقضيه، في وين، في النوم، في العمل، مع وسائل التواصل، في اللهو والترفيه، حتى يتم إن شاء الله بعد ذلك الشيخ راح يعلق على نتائج هذا السؤال. عن شبابه فيما أبله،
عن شبابه فيما أبله. الله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي خص مرحلة الشباب لو تلاحظ، وفي الحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس، يعني كلام جميل، اغتنم خمس قبل أن تأتي خمس فتهدم الخمس الأولى، كلام جميل. أوتي جوامع الكلم يختصر له الكلام اختصارا، يعني الكلام الطويل يختصره في دقائق، والنفس البشرية تحب الكلام إذا كان قليلا.
صحيح.
والحمد لله أنا في مسجدي أبشرك أن الخطب التي أقدمها للناس المستمعين ما تتجاوز العشر دقائق، لأنه بالفعل يا شيخ عقيل نحن في زمن السرعة، الناس عندها أعمال وعندها أشغال، عندما تأتي بالكلام مختصر ومرتب بالأدلة فإن النفس البشرية تتقبل ذلك. يقولون بعد العشر دقائق ما يستطيع الإنسان أن يستوعب، كلامهم صحيح، يعني ربما تجاوزت العشر دقائق والإنسان مشغول بالغداء أو مشغول بالأبناء أو مشغول بالتعليم أو إلى آخره. فخير يعني خير الكلام ما قل ودل، أوتي جوامع الكلم ويختصر له الكلام اختصارا. خص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب لأن الشباب مرحلة الصعود والقوة والنشاط والعباد والصيام والجهاد والقيام، كل العبادات متلخصة في زمن الشباب. لذلك يقول ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا شابا، وما أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. هكذا مرحلة الشباب مرحلة القوة،
مع أن الواقع يعني يتحجج به بعض الشباب لما يقول له والله أنت توك شباب، إيه توني شباب، بعدين إن شاء الله راح أشتغل، بعدين راح أنا أتوب، بعدين راح أنا أسوي، بعدين راح خلني أستمتع في شبابي، يعني دائما هاي رده يكون يعني.
ونرد عليه بقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كانت عوده أبوه. الناشئ عندما ينشأ على عبادة أو على طاعة فإنها تبقى، متى تتوب؟ التسويف هذا مشكلة عند كثير من الناس. يقول سوف يتفاجأ عمره 70 سنة وما قدم شيء، وما تنفع هنا الحسوفة. لذلك جاء في قوله يا ليتني في كتاب الله في معرض الذم، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتنا أطعنا الله، يا ليتنا، يا لم، ما تنفع يا شيخ. الآن اجتهد وابدأ. أسامة بن زيد قاد معركة وكان قائد للجيش أظن عمره 17 عام، بل من حمل لواء الإسلام في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، كانوا شباب، كانوا علي بن أبي طالب كما ذكر ابن حجر عمره 10 سنوات عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان عمره 37 عاما، عمر كان عمره 27 عاما، عثمان 34، طلحة كان عمره 16 أو 14، الزبير 17، عبد الرحمن بن عوف، كلهم كانوا شباب صغار. أحسنت. لأن الشاب الصغير يستوعب ويفهم ويحفظ. الإنسان كلما تقدم بالعمر فإنه يقل معه مسألة الحفظ. فمسألة الشباب مسألة مهمة. هذا الاستفتاء جميل جدا، وأنا صراحة تعجبني الصراحة في ذلك. وأنا سألتك فقلت لك قبل البرنامج لماذا لم تجعل هناك شيء للطاعة، فقلت هذا واقع الناس. صحيح، للأسف الشديد أنت تتكلم عن واقع.
يعني بيقول لك هو السؤال واضح، أين تقضي معظم وقت اليوم؟ بيقول لك في المسجد.
الله
يعني عشان شيء ما حطينا الخيار.
الله طبعا الإسلام اهتم بمسألة مهمة منذ ولادة الإنسان إلى وفاته. أنت يا عبد الله بين قوسين، يقولون عندما تجعل كلمة بين قوسين، القوس الأول الولادة والقوس الثاني الوفاة.
الوفاة،
فاجعل بينها عمل صالح، فإذا لم تستطع فلا تجعل بينهما عمل فيه مضرة.
جميل.
نحن لو قدرنا كما ذكرنا أن عمر إنسان 70 سنة أو 70 سنة، هذا العمر الإجمالي نريد أن نقسمه ونحسبه على يوم الإنسان العادي الطبيعي كما تفضلت. نقول أن النوم كم ينام الإنسان يا شيخ؟ المعدل الطبيعي
سألنا الشباب واحد يقول ساعتين، واحد قلت والله شوي ما تنامون قبل شوي نسأل المصورين واحد قال 4 ساعات. العرض للناس يا شيخ
ينامون
12 ساعة ريال وأكثر.
في حكمة عند أحد الإخوة يقول إذا كنت تخشى من غد فنام غد واستيقظ بعد الغد، يعني يرى أن النوم
ما يجي الغد يجي بعد الغد.
المعدل الطبيعي للناس كما تفضل
7 ساعات
أو 6 ساعات هذا النشيد.
جميل.
7 ساعات. الليل الآن قصير والنهار بدأ يطول في هذا. لا ما شاء الله الفجر يؤذن الساعة 3:30.
صحيح.
نسأل الله أن يعيننا، كأنك والله في جهاد، وهنا يأتي التمحيص.
أي والله.
لأن الجنة حفت بماذا يا شيخ عقيل؟
بالمكاره.
بالمكاره، حسنت. قيام الليل، القيام لصلاة الفجر، لابد الإنسان يجاهد نفسه ويستيقظ من نومه.
نعم.
إذن ينام الإنسان 7 ساعات. أي. وفي الدوام كم يقضي يا شيخ؟
7 ساعات.
14 ساعة. جميل. في الهاتف كم يأخذ منه؟ ساعة. نحن نقول
هو تلاقي في وقت
الوسائل. أحسنت. طبعا الهاتف يشمل كل وسائل الاتصال الموجودة. نعم. الآن
في العمل يستخدمه يمكن 3-4 ساعات،
وفي خارج العمل أيضا يستخدمه.
نحن
والله نشتكي حتى في المجالس الآن أصبح الجوال من أحد أفراد العائلة يا رجل.
لذلك في الاستفتاء قالوا 52%. نشوف في نهاية الحلقة كم يوصل
وربما يرتفع أكثر من ذلك. صحيح كلام. نعم. صحيح.
جميل.
وللأسف يعني هذا يعني على الهامش أن البعض من الناس تجد أن والده يتكلم وهو مشغول بالجوال، وهذه والله سوء أدب. أليت يا شيخ يا عقيل أن تخصص حلقة للكلام عن هذا الموضوع؟ والله مهم جدا. آفة للأسف الشديد، هو لا شك سلاح ذو حدين، لكن للأسف أن البعض من الناس استخدمه في الأمور السيئة. طبعا أنا نسيت السؤال يا شيخ. سؤالك وشو؟ أي نعم نعم أحسنت.
ايه؟
نام 7 ساعات.
نعم. توزيع العمل إدارة الوقت. نعم.
أحسنت. إدارة الوقت. وكان في العمل 7 ساعات.
7 ساعات.
ويسوق السيارة 2 ساعات، واستخدام الهاتف 1 ساعة، والطعام 1.5 ساعة، إفطار غداء عشاء، بينهما صناعات ثقيلة وصناعات خفيفة، وتعرف الله المستعان، والأصل الإنسان أنه يخفف في الطعام.
جميل.
والله إن أكثر المستشفيات اليوم تشتكي من هذا الجانب. ترى مسألة مهمة يا شيخ.
نسيت يا شيخ كوفيهات، هاي بروحها حين في الشباب يروحون الكوفيهات يقعدون بالساعات هناك سوالف
والله وللأسف لا بد. أحسنت. هذه سنأتي بها إن شاء الله في عمر 70. للأسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف ترتيب حياة الإنسان في الطعام. والله أنه سيد الأطباء، سيد الدواء، والوقاية خير من العلاج.
نعم.
قال بحسب ابن آدم في حديث لقيمات يقمن بها صلبة.
نعم.
فإذا كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
نعم.
وهذا هو الأصل، الإنسان يقسم. طيب بقي مسألة جلوسه مع أصحابه، والحديث تقريبا 1.5 ساعة، جلوسه مع زوجته ومع بنائه وتعليمه وتربيته، ونحن الآن على مقدم اختبارات، أسأل الله أن يوفق الجميع في هذه الأيام. إذا حسبنا هذه تقريبا تطلع 22 ساعة من عمر الإنسان في اليوم. بعض العلماء يحسبون هذه 22 من مجمل حياة الإنسان في 70 سنة، يقولون أنك إذا استغليت 22 ساعة في الأمور المباحة كأنك استغرقت 66 سنة من عمرك. تخيل 66 سنة، لم نتكلم عن العبادة، 66 سنة في الأمور المباحة. إذن 4 سنوات يا عبد الله ماذا قدمت فيها لله عز وجل؟ لذلك صحيح الحديث، البعض من الأئمة يقول اللهم ربنا ما عبدناك حق عبادتك. صدق. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تأمل العمل، هذا سبب. ليس معنا، لا يسمعني البعض من الأخوة فهمه ضيق يقول إذا نترك العمل، لا، أنا أقول لن تدخل الجنة بعملك. البعض يعجب بعمله وهذا خطأ، لا أنت تدخل برحمة الله. صحيح. قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن هذه خلاصة الحياة وهذه معادلة الحياة. الإنسان لا بد أن يعمل وأن يجتهد وأن يقدم عملا صالح، لأنك يا عبد الله يوم القيامة ستجد لك كتاب، كل منا سيقابل كتابه. العجيب أنهم يقولون أن هذا الكتاب الذي أنت الذي ألفته ستتعجب مما فيه، هذا الكتاب الذي لا تعرف ما الذي فيه، بل تتعجب وتقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل كلمة وكل حرفة وكل همز ستجده مكتوب ومقيد لك في كتابك يا عبد الله.
الله المستعان. اللهم اجعل نأتي الكتاب بأيمان إن شاء الله يا رب العالمين كل المشاهدين. نود أن نتكلم عن لصوص الوقت، لكن قبل ذلك نأخذ هذا الفاصل ونعاود حديث الشيخ ثابت القحطاني عن الوقت. أنا سكت كم ثانية؟
أنت تعمدت يا شيخ.
سكت يعني تقريبا 20 ثانية، لكن كانها طويلة شطول. والمخرج كيو كيو يلا على الهواء. بعد نقول إن قيمة الوقت يعني هي ثواني بسيطة، لكن تحس ترى إذا تقعد تفكر فيها ترى هي يعني أوقات تمر من حياتك.
يا شيخ قالوا إن الخمس دقائق التي تمر من عمر الإنسان بمعدل 3 أشهر من العمر الإجمالي 70. أنا قرأت والله لأحد المفكرين جزاه الله خير، في ناس لهم تخصص في أعمار الناس بكل ثانية، يقول عندما تضيع 5 دقائق كأنك ضيعت 3 أشهر من المعدل الإجمالي. ولا شك أن الوقت أهمية عظيمة.
أي والله ربي هيك. عندنا اتصال من محمد قبل ما أتكلم عن نصوص الوقت الحرامية بتكلم عنهم بعدين إن شاء الله. أو يا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت بس كنت عايزة أتكلم أسأل الشيخ، يعني ممكن إحنا نتكلم عن الوقت بطريقة إيجابية أفضل أكثر؟ بمعنى إنه مثلا أنا أم وموظفة وخالة وعمة وعندي جيران وعندي مهام كثيرة في الحياة، طيب وفي نفس الوقت مفروض ان انا اكون برضو مواكبة، اكون عارفة اللي هي التواصل الاجتماعي دي، طبعا هي دائما هي متهمة اتهامات دائما يعني، ففيها شنو لو احنا قعدنا يعني ناخد نفكر بطريقة ايجابية اكتر، بمعنى انه انا مثلا حتى لو انا بقضي زي ما قال يعني
بقضي اقضي وقتي بالشيء الايجابي، يعني في حتى وسائل التواصل ان انا استخدم التواصل الاجتماعي يعني بشكل ايجابي في العمل يعني بشكل ايجابي وهكذا.
مثلا يعني انا ام، طيب ولدي عايز يمشي السباحه، ما اتخيل انه انا بضيع في وقتي، ما اعتبر ده تضييع وقت. اعتبر نفسي
ان شاء الله راح يجاوبك الشيخ. أيوة. محمد رسالتي شو وصلت؟ بارك الله فيك.
مشكور.
في اتصال اخر؟ ماشي. نحن طبعا في انتظار اتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي تلاقونها أمامكم، أيضا عبر الهاشتاج هاشتاج مفاتيح الخير. ولا تنسون السؤال اللي طرحناه، أين تقضي معظم الوقت في اليوم؟ عبر حساب تلفزيون قطر في تويتر. أنت يعني شيخ شو المطلوب يعني الآن لما نتكلم احنا والله كل الوقت قاعد يروح ويضيع في العمل يضيع في النوم، ما شيء طبيعي الواحد يعني لازم ان هو يغير جو، لازم يرتاح، لازم لكن كيف انا ممكن استخدم هالاوقات هذه في شيء يفيدني ايضا في نفس الوقت بناحية ايجابية؟
اولا لابد يعني نحن لا نقول الانسان لا ينام، في احد ما ينام؟ عمر بن الخطاب يقول انني احتسب على الله رقدتي وقيامي وعملي لا يستطيع الانسان ان يحتسب الاجر في العمل على الله عز وجل ويؤجر، بل بالعكس لابد ان الانسان يعمل، بل كان السلف رحمهم الله إذا رأوا الإنسان فارغ يعني من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة عابوه، لابد أن الإنسان يعمل. أنا ابني مثلا، وهذا الذي صراحة يعني يغضب أحيانا، تمر على ابنك وهو جالس فارغ ما عنده أي شيء لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، طيب قم يا ولدي شوف لك أي نشاط، العب كورة، تحرك، مارس الرياضة، هذه من الأمور المباحات، بل عكس الإنسان إذا احتسب فيها الأجر على الله عز وجل فلا شك أنه يؤجر. الأخت محمد لا تفهمني خطأ، لا، نحن الغالب نحن نريد أن نعالج مسألة إهدار الوقت، هذا الذي أنا أبحث عنه وأريده. الكثير من الناس تمر عليه الأشهر بل السنوات، وعندما تسأله تقول ما هو هدفك في هذه الحياة، والله ما يعرف. يعني الإنسان لابد أن يكون عنده أهداف، أهداف يعني قريبة وأهداف متوسطة وأهداف بعيدة، والهدف الأسمى والأفضل هو رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يرضى عنا ويدخلنا الجنة وأن نرى ونتلذذ برؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم الإنسان يعمل ويعيش حياته الطبيعية، لكن لا يغفل عن أمور الآخرة. كم من إنسان اليوم لو تسأله تقول متى آخر مرة مسكت كتاب الله عز وجل؟ ما ساه يا أخي، والله أن القلب يتقطع. كثير منا وللأسف الشديد يقضي أكثر وقته في ضياع وفي إهدار وللأسف الشديد، وهذا حال كثير من الشباب اليوم. أنت الآن تستطيع كما تفضلت الأخت يا أخي، تستطيع أن توظف حتى وأنت في الدوام، تستطيع أن تستغفر، تستطيع أن تسبح، تستطيع. وكذلك العمل، هو العمل نفسه عبادة، أنت تؤجر عليه، أنت تؤجر. لكن إذا تزاحمت العبادات يقدم الأولى، الأهم ثم المهم ثم غير المهم، وهكذا ترتيب الأولويات مهم للإنسان. أنا في خلاصة القول أقول الإنسان إذا ربى أبنائه لا شك أنه يؤجر بذلك، إذا كان يعمل لا شك أنه يؤجر بذلك، إذا كان يقرأ، إذا كان يسوق السيارة، كل هذا يحتسب هذا الأجر على الله عز وجل، فإنه يؤجر به على ذلك.
لصوص الوقت،
لصوص الوقت أو قطاع الطريق.
قطاع الطريق،
سؤال جميل. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة عجيبة، يقول أنت يا عبد الله تسير في طريق على الجادة ولك هدف تريد أن تصل إليه.
نعم.
يأتيك اللصوص من اليمين ومن الشمال، طيب إذا أنت وقفت وانشغلت بهؤلاء اللصوص هل ستصل؟ لن تصل، لن تصل يا شيخ، لأنك أنت أقول الآن تسير على طريق، وإذا انشغلت بالناس الذين يتكلمون فيك والذين يغتابون فيك والذين لا تلتفت إليهم أنت، لأنك ناجح الناس تكلموا فيك، أبدا الفاشل ما حد يلتفت إليه. كلما كنت ناجح فإنه يأتي عليك اللوم، وأسأل الله أن يعيننا وإياك. فالإنسان يسير في طريق مستقيم، فإذا انشغل بقطاع الطريق فلن يصل إلى الغاية. نلخص هذا المعنى في 4 مربعات: صندوق للطوارئ، وصندوق للخداع، وصندوق للضياع، وصندوق للحكمة. ما هو صندوق الطوارئ؟ الإنسان عندما ينظم وقته ويرتب أولوياته ويضع قدمه على الخطوة الأولى ويرمي بسهمه للمربع الأول، فإنه سيأتيك أمر هام، أمر طارئ. مثال إنسان على سبيل المثال يقود السيارة، ذاهب إلى مهمة أو إلى اجتماع، قدر الله عليه حادث، نقول هذه حالة طارئة جاءت وقطعت عليك الطريق. طيب هذه الحالة كيف تتعامل معها؟ تجتهد بقدر ما تستطيع أن تعالج هذا الموقف بأقل التكاليف وأقل الوقت، فهذه الأمور لابد منها، هذه مقدرة على ابن آدم، لا يعني لم تأتي برغبة الإنسان، جاءت بغير إرادته. المربع الثاني وهو مربع الخداع، والخداع يعني بالخداع خداع الدنيا. الدنيا كماء البحر، ماء البحر كلما شربه الإنسان فإنه يعطش، كذلك الدنيا مهما أخذت منها فإنك تريد المزيد، فعلى الإنسان أن يطلقها بالثلاث. نعم لا تنسى حظك من الدنيا، لكن خذ من الدنيا ما ينفعك في أمور دينك ودنياك. وأجمل عبارة وأجمل قصة لذلك الصحابي عمير بن الحمام في معركة بدر، في ذلك اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فسمع عمير هذه الكلمة العظيمة، قال يا رسول الله أعد، قال إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال بخن بخن، كلمة تعجب، فأخرج من جيبه تمرات وقال والله إنه لوقت طويل حتى آكل هذه التمرات، فرماها من يده وأقبل إلى ربه من أجل الجنة. وهذه حقيقة الدنيا، الدنيا كهذه التمرات، لا يستغرق كل وقتك في الأمور التي لا تعنيك ولا تهمك. البعض من الشباب هداهم الله كل همه في غسيل السيارة وغسيل الثوب والشماغ، هذه أمور طيبة وأمور بالعكس الله جميل يحب الجمال، لكن الله عز وجل ما خلقنا لهذا، أنت مخلوق لأمر عظيم، أمر كبير. انظر يا أخي إلى سلف الأمة، أنا دائما أحث الشباب أن يقرأوا في سير الأعلام. محمد الفاتح أظنه طفل صغير عندما توفي والده كان يبكي لما توفي، فجاءته أمه قالت يا بني ما خلقتك لهذا، ما خلقتك لهذا، ثم أخذته وارتفعت معه على تبة مرتفعة قالت يا بني هذه القسطنطينية وأنا أحتسب على الله أنني أنجبتك وربيتك من أجلي أن تفتح هذه، ففتحها وعمره 22 سنة. انظر إلى التربية العظيمة. لكن إذا كان هم الإنسان الآن في تسلية وفي لعب، نحن لا نحرم ذلك أبدا، لكن لا يكون أكثر وقت الإنسان في هذه المربع الثالث مربع الضياع. وللأسف الشديد أكثر أوقاتنا اليوم في مربع الضياع. حديث المجالس، البعض من الشباب دائما يعني على محبة وعلى تواصل دائما، أبو عبد الله تعال اجلس معنا، الشيخ أبو ناصر تعال اجلس معنا. طيب أجلس معك متى؟ هل كل يوم أجلس معك؟ متى أجلس معك؟ أجلس معك في وقت الذروة، في وقت النشاط، متى أجلس معك؟ أجلس معك في الويكند. لابد على الإنسان ينظم وقته. البعض من الشباب في كل يوم يجتمعون في المجالس، والمحصلة النهائية ما في شيء يا شيخ. إما على مباراة، طيب مباراة طيب تابع وشجع، أنا شجع نادي الريان، لكن مو كل يوم يا أخي العزيز. لابد ترتب وقتك، ترتب أولوياتك حتى تنتج وتعطي الأمة الإسلامية تريد منا يا أبو ناصر. الأمة تحتاج. لكن إذا كان الشباب أكثر وقتهم ضياء فهذه مشكلة عظيمة. قيل لابن المبارك تابعي، قيل له لماذا لا تجلس معنا للسمر؟ فقال لهم أوقفوا الشمس. كلمة جميلة، أوقفوا الشمس. إذا تريدني أجلس معك وتريدني نحرق الوقت على موجورة كثير من الشباب، أوقف الشمس وأنا بجلس معك. قال لهم يعني أنا أجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كيف تجالس؟ قال في الكتب. أجالس الكتب أي أجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لأحد السلف من يؤنسك، يعني من يؤنسك في, 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 في وحدتك؟ فضرب بيده على الكتاب قال هذا. فقيل له ومن الناس؟ قال من كان فيها. هكذا كان الناس يعني يستثمرون أوقاتهم. حتى الإمام مالك سبحان الله يقول أنه أفضى به العلم إلى درجة أنه باع سقف بيته وباع خشب بيته من أجل تحصيل العلم ثم مالت عليه الدنيا. هكذا لابد أن ننظم أوقاتنا. بارك الله فيك.
جميل. كثير منا يشتكي من الفراغ، ملل، ما شو أسوي يعني؟ هل فعلا ما في شيء واحد يسويه، أو الفراغ هذا كيف يملاه؟ وتلاقيه إذا ما ملاه بالخير تلاقيه ممكن يملاه بشيء يضره وشيء ممكن يودي إلى الهاوية.
الله المستعان. طبعا هذا رده سهل، يعني نقول له، نرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا
قبل خمس.
اغتنم خمسا قبل خمس، يا محب يا من تسمعني اغتنم خمسا قبل خمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك، ونحن فصلنا في مرحلة الشباب وأهمية الشباب. ثم قال صحتك قبل مرضك. الإنسان وهو صحيح قوي فإنه سيؤدي العبادة على الوجه المطلوب. عبارة جميلة دائما أقرأها، يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والله لا يدرك هذه الصحة إلا من فقدها. المرضى هم الذين يستشعرون هذه النعمة. بالفعل كم من إنسان يا شيخ عقيل زرناه وهو مشلول الأطراف، فقلنا له ما هي أمنيتك في هذه الدنيا؟ قال أمنيتي أن أسجد لله سجدة. الله أكبر. الشيخ عبد الله بن نعمة هو صلى بالإخوان اليوم في مسجد محمد عبد الرحمن، ما أدري شفت
ما موجود؟
نعم صلى بهم اليوم، أسأل الله أن ينفع به. شوف الإعاقة ليست إعاقة الأطراف، لا والله، نعم أسأل الله أن ينفع به. بالفعل الإعاقة هي إعاقة الفهم، إعاقة الإدراك، إعاقة استغلال الوقت. الشيخ عبد الله عندما يسأل يقول ما هي أظن سمعته يقول مرة أمنيتي أن أمسك القرآن بيدي أو أن أقلب صفحات القرآن بيدي. الله أكبر، أمنية عظيمة. فأنت يا عبد الله الآن الله عز وجل أعطاك القوة والصحة فتستطيع الآن أن تبادر. غناك قبل فقرك، هذه مهمة جدا. الإنسان وهو قوي يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يكفل الأيتام، يستطيع أن يبني المساجد، يستطيع أن يفعل وأن يفعل، لأنه إذا جاءه الفقر وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر فيشغله الفقر. فأنت الآن عندك خمسة أمور تستطيع أن تغتنمها، ومنها فراغك قبل أحسنت. الفراغ، أنت الآن في مرحلة الفراغ يا أخي. الإنسان لا يوجد عنده فسحة في الحقيقة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل قيل له كيف يفعل الإنسان في إجازته، قال المؤمن ليس عنده إجازة. فسحته الجهاد في سبيل الله، فسحته التعليم، فسحته التسبيح، فسحته. لا بد أن نفصل وأن نفهم ماذا نقصد بالإجازة. هل هي إجازة يعني للمعصية؟ لا، الإجازة معناها هي إجازة في أمور مباحة، في أمور تقرب العبد من ربه، في أمور على الأقل لا يكون فيها مضرة على الإنسان. من ضمن الأمور التي في فراغ الإنسان لا بد أن يتعجل منها أو يتعجل فيها مسألة الحج. كثير من الناس وقت الفراغ يسوف. أقول لك يا عبد الله عمرك محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا بالحج، تعجلوا يا عبد الله، أنت الآن تستطيع قادر، لأنك ستسأل يوم القيامة عن الحج. الأصل فيه أنه على الفور، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. مدام الله عز وجل أعطاك الصحة والمال وتأمن الطريق وتستطيع أن تسافر، فيجب عليك أن تبادر بالحج قبل أن يمرض الإنسان، قبل أن يصيبه الفقر، قبل أن تصيبه حوادث الدنيا، فساهم يا عبد الله.
نعم، جزاك الله خير. أنا ودي نرجع للاستفتاء اللي عملناه أو السؤال اللي طرحناه عبر تويتر. إلى الآن نفس النسب، يعني عدد الناس اللي شاركوا زادوا لكن النسب ما تغيرت، فخلنا نعلق عليها. أين تقضي معظم وقتك في اليوم؟ 11% في النوم، وفي العمل 27%، مع وسائل التواصل الاجتماعي 52%، اللهو والترفيه 11%. يعني في ناس معظم وقتهم فعلا في النوم. النوم شو رايك فيه انت؟ والنوم الصحيح، يعني في ناس مشكلة الوقت عندهم، يعني نومهم الصبح وفي الليل السهر، يعني غيروا القواعد الأساسية في الحياة، يعني
وهذه
جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا.
الله المستعان. الأصل كما تفضلت أن الليل هو للنوم، بل أثبت طبيا أن السهر يسبب تكسر الدم، لأن البعض الناس ما يقتنع بكلام قال الله، تجده يخاف من الأمور الطبية. بالفعل هو الأصل في الإنسان أنه ينام في الليل. الجسد والله لن يرتاح إلا في الليل، ولو ينام الإنسان في ليله ساعتين فقط تكفيه. إذن لابد على الإنسان أن يخصص لنومه ساعات محدودة. أما الزيادة فأعتقد أن الإنسان كلما زاد به العمر تقل ساعات النوم. طيب الأطفال لابد أن نرتب لهم وقت النوم. الأطفال ينامون ما شاء الله ساعات طويلة، لكن على الأب أن ينظم وقتهم. ما شاء الله أنا عندي بعض الشباب ينام من بعد المغرب ما يستيقظ إلا بعد الفجر، وقت طويل في النوم.
وتعال على في القومة عاد هاي صراع ومعارك،
حدث ولا حرج
عشان يقومون.
وأنا أرى أن الإنسان إذا أراد أن يوقظ ابنه فيبدأ بالحكمة. البعض من الناس يبدأ يعطيه طراق، هذا خطأ يا أخي، لا، أو يرشه بالماء، ترى هذا الفجأة هذا لا ما يجوز يا أخي. ما يجوز إنسان يروع المسلم أخوه المسلم، نحن في مشكلة كبيرة في هذه المسألة. لا، ابدأ بالحنية وبالكلام الطيب، قم يا ابني، استعين بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عود ابنك على سماع مثل هذه الكلمات الطيبة.
في العمل 27%، العمل ممكن يكون عمل عبادة؟ هل بالنية ممكن الواحد من خلاله يكسب الأجر في عمله وخدمته للناس وتيسيره أمورهم والسعي في قضاء حوائجهم وهكذا؟
نحن أمة بارك الله فيك، لا بد أن نأخذ بالأسباب. نعم. ولا بد أن نعمل. نحن أمة نتوكل ولا نتواكل، بل لا بد عليك أن تجتهد وتعمل.
نعم.
الله عز وجل عندما قال لأيوب أركض برجلك، هذا من باب الأخذ بالأسباب، وإلا ربنا سبحانه وتعالى أمره كن فيكون، بكلمة يزول منه البأس ويرتفع. نعم. ويذهب بكلمة واحدة كن فيكون. مريم عليه السلام عندما كانت إلى جالسة بجذع النخلة قال وهزي إليك بجذع النخلة، الله عز وجل قادر أن ينزل عليها الرطب من غير هذه الحركة. موسى قال له ضرب بعصاك الب... فالأخذ بالأسباب والعمل هذه عبادة، فاللاب على الإنسان أن يعمل. يعني من يترك، إذا مات الإنسان يترك أبنائه يشحثون الناس؟ بل عليك أن تعمل وأنت مأجور. يعني الصدقة التي تقدمها لأبنائك ولأهلك ولأقاربك أفضل من صدقة الفقير. ترى هذا مفهوم مهم جدا. الشيخ ابن عثيمين يقول أن الصدقة على الأبناء وتقوم بتربيتهم أولى من غيرهم، أولى من البعيد، لأن المفهوم ضيق عند بعض الناس، يقول هذه 100 ريال أعطيها الفقير أولى من ابني. لا، ابنك أولا ثم بعد ذلك البعيد. لا شك أن العمل عبادة، ولا بد على الإنسان أن يعمل، لكن كما قلنا العبادة هذه إذا زحمتها عبادة أخرى. الإنسان قد يكون في عمله وفي دوامه ثم يؤذن عليه الظهر، يأتيه أخوه في الدوام زميله يقول يا فلان أذن الظهر، تفضل. قال لا، أنا في عبادة. صحيح أنت في عبادة، لكن هناك عبادة أعظم وفرض علينا، الصلاة. الصلاة لا تزاحمها عبادة أخرى تقدم على كل العبادات.
جزاك الله خير. موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يبي له وقت شوي زيادة، نخرج قال يبي فاصل
جيد.
فخلنا ناخذ هذا الفاصل ثم نرجع نواصل حديث الشيخ عن الوقت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثواني معدودة واحد من خلالها ممكن استغلها بذكر الله سبحانه وتعالى وله من الأجور الكثيرة. نرجع لشيخنا فضيلة الشيخ ثابت القحطاني.
أقول الحمد لله لا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك. الحمد لله أنك يا شيخ تأثرت بكلامي.
أي والله
هذا شيء طيب.
استغفر جميل. هاي احنا ودنا أيضا نتكلم عن دقيقة تشوف شو ممكن أنت تستغلها بأذكار وبعمل بسيط وباتصال
حديث واحد. طبعا أنا جربت الشيء هذا. يستطيع الإنسان بقول سبحان الله وبحمده في الدقيقة 100 مرة. تستطيع. أنا جربتها يعني لو ما جربتها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده في الكف الواحد كم تقريبا 15 في الكفين 30. والأفضل الإنسان يسبح باليد اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد اليمنى لأن اليسرى الأمور المتهنة وذكر الله عز وجل يفضل في اليد اليمنى. تستطيع في دقيقة مثل ما تفضلت أنك تسبح سبحان الله وبحمده 100 مرة. وما هو الأجر المترتب عليها؟ أجر عظيم. تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. الأخ المستمع الآن يسمعني. تستطيع يا عبد الله أن تسبح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. وأرجوك أن تسبح لعل الله ينفعني بها يوم القيامة.
يا رب سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. وسائل التواصل الاجتماعي يعني مثل ما قالت أختنا اللي اتصلت اللي هي أم محمد على ما أعتقد. فكانت تقول يعني نبي نتكلم في من ناحية إيجابية.
جميل.
وسائل التواصل ممكن أدخل لكن فيه
بصراحة الجانب الإيجابي موجود.
نعم.
ونعوذ بالله من التشاؤم أو نقول أن الناس ما فيها خير أبدا. نعوذ بالله من قال هلك الناس فهو أهلكهم أبدا. الناس فيها خير والخير موجودة والخير في الأمة. يقال أن موسى عليه السلام مر برجل يخاطب أو يكلم رجل آخر فقال له لن يغفر الله لك. مر اليوم الأول وجده على معصية ثم نصحه ولم يرتدع. مر اليوم الثاني يا فلان أنت على معصية وما نفع فيه. في اليوم الثالث قال له لن يغفر الله لك. هذه النظرة السوداء ليست موجودة الحمد لله عند أهل الإسلام. فأوحى الله إلى موسى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. أبدا نحمد الله. نحن كلامنا يا شيخ من باب التذكير ولا الناس الحمد لله فيها خير. وسائل التواصل الاجتماعي جميلة جدا وبدأت تتنوع كثيرة الآن. كم الآن موجود يا شيخ ما شاء الله؟ أنت عندك السناب الآن أنت ترى متابع جيد لك اليوم.
والله
كنت تسوق الخضرة أنا شفتك ترى
تعجبت أنت متابعني وأنا أعلنت عن الحلقة أنه ويانا الشيخ عايش القحطاني وهو الشيخ ثابت القحطاني. قال ليش ما تقول اسمي؟ والله أصل
لا أحتسب بها الأجر
ربي يحيي. فعلا الآن المتابعين فيها يمكن أكثر من وسائل معروفة
عدد هائل جدا. التويتر الآن الواتساب بدأ يقل يعني الآن كل شوي أنت الآن إنستغرام في وسائل كثيرة جدا الآن منتشرة بشكل كبير ورهيب.
نعم.
وأنا أرى يا شيخ عقيل والعلم عند الله أن الذنب في هذا العام في هذه السنة 2016 ينتشر بسرعة كبيرة. الآن لو أن إنسان اغتاب إنسان وأرسلها عن طريق الواتساب انظر هذه الرسالة تصل إلى كم عدد من الناس. انظر إلى الذنب كيف ينتشر بسرعة في الوجه المقابل لو أنه أرسل حديث أو أرسل دعاء أو أرسل فائدة أو أرسل حكمة أو أرسل نصيحة. فالموضوع خطير جد خطير يعني أنت بضغطة الزر والله ستسأل عنها يوم القيامة. ربما في الماضي كنا إذا اغتبنا أو تكلمنا وكلنا ذلك الخطاء كانت الخطيئة لا تتعدى ذلك المجلس يعني الموجود الذين حضروا في ذلك اليوم ربما كانت الخطيئة إلى أسماعهم ولا بد عليهم أن ينكروا وأن يغيروا. لكن اليوم أصبح الذنب ينتشر بسرعة كبيرة نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ستسأل يا عبد الله يوم القيامة سيختم على الأفواه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه المفاصل وهذه الأصابع وهذا اللسان سيتكلم يوم القيامة. حتى قيل أن الكافر يقول دافعت عنكم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
الله.
وسائل الاتصال نستطيع أن نوظفها في الفائدة نستطيع أن نوظفها في فعل المعروف نستطيع لكن لا تأخذ أكثر الوقت.
نعم. الآن نحتاج شيخنا إلى إدارة الوقت يعني بعضهم ما يعطي وقت للبيت ويعطي وقت أكثر للعمل.
صحيح.
أو يعطي وقت لأصحابه أكثر أو حتى بعضهم ما يعطي وقت للعمل يعني العمل ساعات العمل ما يحترمها تلاقي يطلع وتلاقي يعني يروح على مصالح الخاصة. واحد مثلا يعني إدارة حتى وسائل التواصل مفروض يكون في نوع من الموازنة ونوع من الإدارة. كيف ندير أوقاتنا بطريقة صحيحة؟
طبعا إدارة الوقت من الأمور المهمة وهي من الأمور البسيطة، أنا أعتقد أنها بسيطة، الإنسان إذا وضع قدمه على السلم أو على الدرجة الأولى سيصل بأمر الله عز وجل، لكن الشيطان يحاول أن يخوف، يحاول أن يسوف، يحاول أن يخوف الإنسان، وإلا فالأمر هين لين بأمر الله عز وجل. إدارة الوقت لابد فيها من 4 ركائز مهمة جدا يا شيخ: التخطيط، التنفيذ، التخطيط، التنظيم، التنفيذ، المتابعة أو المراقبة. طيب، حتى نقرب هذه الصورة للمستمع والمشاهد، نريد أن نربط هذه الركائز 4 بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
حبيبي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
له حياة في العهد المكي والعهد المدني. طبعا في العهد المدني تجلت هذه الصورة وظهرت واضحة، في العهد المكي لم يكن هناك يعني ترتيب بالترتيب الذي حدث في المدينة، لأن الكفار ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اصبروا اصبروا صبرا آل ياسر، صبرا يا بلال صبرا. يعني ولم يكن هناك تخطيط إلا في مسألة الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي بن أبي طالب أعتقد ينام على فراشه، ثم جهز بصحبته أبو بكر الصديق، والقصة المعروفة المشهورة حينما غادر مكة وذهب إلى المدينة. طبعا كما ذكرنا هناك مسألة التخطيط، التخطيط لابد فيها من تحديد الهدف، لابد عليك يا إنسان أن يكون عندك هدف أو غاية تريد وتصبو أن تصل إليها. من الطرائف يقال أن هناك شحات طرار رزقه الله بـ1,000,000 ريال، لكن انظر إلى الهدف الذي كان في رأسه. طيب خلاص، أنت الآن رزقك 1,000,000، خلاص صرت غني. راح الطرار وبنى مسجد وبدأ يشحث، لماذا؟ لأن هذا هو هدفه في الحياة، فالإنسان لابد عليه أن يبني وأن يضع له هدف يريد أن يصل إليه. كذلك من الأمور المهمة ترتيب الأولويات، ترتيب المهام، يعني تبدأ بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، وهذا التدرج كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة وحدث حدث لمعاذ بن جبل، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أهل كتاب أهل علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا مما يدل على ترتيب الأولويات الأهميات في وقت الإنسان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إذا هم أطاعوك، هذه مسألة مهمة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم إذا هم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم ترد الفقراء، ثم أخبرهم بالصيام الحج. فترتيب الأولويات مسألة مهمة على الإنسان أن يقوم بها. كذلك تعليق النتائج، تعليق النتائج بمشيئة الله عز وجل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لابد عليك أن تعلق الحدث وأن تعلق العمل بمشيئة الله عز وجل ابتداء، يعني لا تقول السنة الجاية أو العام القادم سأنتهي من الشغل، قل إن شاء الله. جاء في البخاري أن سليمان بن داود عليه وعلى أبيه السلام قال: لأطوفن غدا على 100 امرأة، وفي رواية 99، وليأتين منهن 100 فارس يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فكأنه نسي عليه السلام، سبحان الله، فلم تلد منهن إلا غلام بشق إنسان. فمسألة إن شاء الله مهمة جدا، لأنك لن تستطيع بمشيئتك، دائما الإنسان يقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، لن تستطيع يا عبد الله أن تفعل، والمشيئة تكون قبل الفعل ليس بعد. يقال أن أحد الصالحين هداه الله كان في جيبه دنانير، وكان ذاهب إلى السوق، فقيل له: أين ذاهب يا فلان؟ قال: أشتري حمارا عزك الله. فقيل له: قل إن شاء الله. قال: لماذا؟ الدنانير في جيبي والحمير في السوق. في الطريق سرق المال، فلما عاد قيل له: أين الحمار يا فلان؟ قال: سرقت الأموال إن شاء الله.
خلاص ما ترجع،
ما ينفع، خلاص. إذن المشيئة تكون قبل البدء في أي شيء. المسألة الثانية مسألة التنظيم، المرحلة الثانية بعد التخطيط لابد أن يكون هناك تنظيم في حياة الإنسان. ما معنى التنظيم؟ تقسيم العمل وتحديد المهام، لابد على الإنسان أن يقسم المهام. تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في وتيرة واحدة، خالد بن الوليد ما هي مهمته أو ما الذي كان يجيد أن يصنعه؟ القتال في سبيل الله، فارس من الفرسان، سيف الله المسلول، ما هزم لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه، كان يقاتل بسيفين من الشجاعة التي فيه رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك كان إذا قدم إلى الصلاة ربما أخطأ في قصار السور. انظر توزيع المهام، أنا أعني يا شيخ توزيع المهام في الوقت، لابد عليك أن توزع مهامك على المهم ثم الأهم ثم وهكذا، السلسلة مهمة. كذلك من مسائل التنظيم التفويض. ما معنى التفويض؟ أنت يا شيخ عقيل ما شاء الله عندك برنامج يومي، لن تستطيع أن تقوم بكل المهام لوحدك، لابد عليك أن توزع المهام. يعني إذا كان هناك أخ أو صديق أو الخادم يستطيع أن يقوم فذلك أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بلغوا عني ولو آية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل من أجل تبليغ ملوك الأرض دين الله عز وجل. فمسألة التنظيم وتحديد المهام والتفويض مهمة جدا في حياة الإنسان. التنفيذ هي المرحلة الثالثة، وكذلك المتابعة والمراقبة. المراقبة نوعان، مراقبة ذاتية، الإنسان عليه أن يراقب نفسه أمام الله عز وجل، الكيس من دان نفسه، الإنسان دائما يراقب تصرفاته وأعماله. وهناك المراقبة الإدارية، يعني أنت عندما تكون مسؤول عليك أن تراقب من كان تحت تصرفك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عين إنسانا على الزكاة فكأن القوم أعطوه هدية، فقال هذا لكم وهذا لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، قال ما بال أقوام نبعثهم في حاجة ثم يقول هذا لي وهذا، هل لا جلس في بيت أبيه لعلها تأتي. وهنا أنه جاء لأنه ما يجوز الرشوة، الرشوة محرمة بل هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشي والمرتشي.
جزاك الله خير. وقت العبادة تلاقيها ثقيلة على 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 كثير منا صراحة، يعني الصلاة تلاقي ود الواحد يخلص بسرعة، لكن ممكن يقعد بالساعات له معين، لمشاهدة مباراة، لأي شيء. كيف أنا أجعل وقت العبادة يعني
هين لين لذيذ؟ بارك الله فيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يقول لبلال كلمات جميلة، يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، لم يقل أرحنا من الصلاة. لماذا؟ كان بأبي وأمي يتلذذ بطاعة الله عز وجل، كان يناجي ربه. أذكر أنا أظنه الزبير أو أحد من التابعين يقال أنه إذا دخل الصلاة نسي نفسه، ويقال في يوم من الأيام انهدم حائط المسجد، سقط نصف المسجد وهو في عبادته، ففزع السوق ثم جاء يا فلان طاح الحائط، قال وما أدراني كنت أناجي ربي. مرحلة عظيمة لن تصل إليها إلا بتوفيق الله عز وجل. لذلك كان من الدعاء العظيم الذي أشار إليه شيخ الإسلام من أهم الأدعية، اللهم أعني
على ذكرك،
أعني، أنت الآن تريد المعونة، أعني. لن تستطيع إلا بعانة الله عز وجل، والله لن تستطيع إلا إذا علم الله عز وجل أنك صادق. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لابد تكون صادق. اللهم أعني على ذكرك
وشكرك
وحسن
عبادتك.
أحسنت، هذا هو المغزى، هذا هو الشاهد، حسن عبادتك، صدقت. نحن الآن عندما نكبر، وللأسف نحن على أبواب رمضان، اللهم بلغنا رمضان.
آمين.
ورمضان هو شهر القيام وشهر الصيام، شهر العبادة، شهر الإقبال، القلوب لها إقبال ولها إدبار كما قال علي بن أبي طالب. لا بد أن نغتنم المواسم، لا بد أن يا أخي وظف نفسك، أجبر نفسك يا أخي، اجتهد، أقبل على الله عز وجل. الناس اليوم والله أنك تصلي وأنا إمام تقرأ بهم قصار الصور، تقرأ يا أخي العزيز طولت يا أخي، والله المستعان، أنت لو تعرف كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات. بل ربما أظنه حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، افتتح البقرة ثم انتهى ودخل في النساء ثم عاد إلى آل عمران، وقلت يركع عند 100 عند 120 عند 200. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم حتى تتفطر قدمه. الذي يحزن أنك تجده يتأفف من العبادة، وتجده في مشاهدة الأمور المباحة، ما نريد نخصص حتى ما يغضب على المشاهدين. تجده يجلس الساعات الطوال. حاسب نفسك يا عبد الله، والله لا بد علينا أن نتفقد قلوبنا. الناس اليوم تدخل في العبادة في الصلاة يقول والله ما أعرف ماذا قرأ الإمام، لا أعرف كم ركعة صلى الإمام، ولا ولا ولا. لماذا؟ لأنك أقبلت على العبادة كأنك مكره عليها. لا، أنا أريدك تأتي العبادة وأنت راغب، أنت محب لطاعة الله، لعبادة الله عز وجل. هكذا كان هدي الصحابة، هكذا كان هدي السلف رضي الله عنهم في لقاء ربهم. بل كان يعني في الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، ورجل قلبه معلق
بالمساجد.
انظر القلب، إذن الكلام في المضغة، القلب لابد على هذا القلب أن يكون معلق بالمساجد.
نعم.
يعني ونختم بهذا، أن الإنسان لا يكون وقته كما ذكرنا لا رهبانية في دين الله عز وجل. نعم. يقسم الإنسان وقته ويجعل ذلك، يحتسب ذلك لله عز وجل.
وتقسيم الوقت ممكن يكون بالصلاة، أوقات الصلاة.
أحسنت، أوقات الصلاة، أوقات الصيام. نحن نصوم من قبل الفجر ونفطر. ها أصلا سبحان الله الإنسان في طبيعة الحال هو مرتب الإنسان. نحن عندنا الصلاة، أحسنت، وعندنا وقت لقراءة القرآن، وقت لزيارة الأرحام، وقت لزيارة المريض، وقت وقت. فالإنسان يستطيع أن يقسم وقته. أعطيك مثال بسيط. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسألة الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالصحابة الفجر يسألهم، يقول من رأى منكم رؤيا؟ أحيانا يسألهم يقول من أصبح منكم صائما؟ في يوم من الأيام ومن غير المعتاد سأل الصحابة، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. ثم قال من عاد من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. واتباع الجنائز فضلها عظيم وأجرها كبير يا أحبة، كثير من الناس يفرط في القراريط. لك يا عبد الله باتباع الجنائز قراطان، القراط الواحد مثل جبل أحد. تخيل كم وزن جبل أحد؟ 5 كيلو طول يا شيخ. أنا من طلاب المدينة المنورة، كنت دائما آتي إلى الجبل. الجبل فيه حديث صحيح، الجبل يحبنا ونحبه، جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لك الفضل العظيم. طبعا الحديث خاص بالرجال، لا يجوز للنساء زيارة المقابر. ثم قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ طبعا فرق بين العيادة وبين الزيارة، العيادة للمريض والزيارة للصحيح. فقال أبو بكر أنا عيادة المريض، وأنا أحب كم بقي يا شيخ؟
نص دقيقة.
أحب أن أؤكد على هذه المسألة يا أحبة، عيادة المريض وليس بالشرط أن يكون المريض الذي تعرفه، الذي تعرفه والذي لا تعرف. الأجر عظيم، من زار مريضا، من زار أخا له. وهذا في حديث علي بن أبي طالب الذي يرويه ثوير عن أبيه، قال أخذ علي بيدي ثم ذهبنا إلى الحسن نزوره، قال فوجدت أبا موسى الأشعري فسألته عائد أنت أم زائر؟ قال عائد. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يزور مسلما عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك.
فضيلة الشيخ ثابت القحطاني جزاك الله خير على هذا اللقاء، ونشكره على ما أضافه لنا من علم ووقت مبارك بإذن الله تعالى. ونقول لكم في ختام هذه الحلقة أيها المشاهد الكريم، نقول لكم الوقت هو عمرك، كل يوم يمضي ينقص من عمرك، فاستثمره بالشكل الصحيح واستعد للإجابة على السؤال عمرك فيما أبليته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.